الشريط الرابع عشر من شرح كتاب التوحيد.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب الموحد ومن لسانه، فإن الموحد متأدب مع الله جل جلاله ومتأدب مع أسمائه، متأدب مع صفاته، متأدب مع دينه، فلا يهزل مثلا بشيء فيه ذكر الله، ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا هكذا دون أن يتدبر ما فيها. وكذلك لا يسمي أحدا بأسماء الله جل وعلا ويغير الاسم لأجل هذا. فأسماء الله جل وعلا يجب احترامها ويجب تعظيمها، ومن احترامها أن يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده، وألا يسمى به البشر. قال: باب احترام أسماء الله تعالى. هذا الاحترام قد يكون مستحبا من جهة العدد وقد يكون واجبا. فأسماء الله تعالى يجب احترامها، بمعنى يجب ألا تمتهن، ويستحب احترامها أيضا فيما كان من الأدب أن لا يوصف به غير الرب جل وعلا. وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله. قال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال أهل العلم: الشعائر جمع شعيرة، وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه، كل ما أشعر الله يعني أعلم بتعظيمه فهو شعيرة. ومما أشعر الله بتعظيمه أسماء الله جل وعلا، فيجب احترامها وتعظيمها. لهذا يستدل أهل العلم على وجوب ألا تمتهن أسماء الله من جهة وجودها في الجرائد أو في الأوراق، وأن ترمى أو أن توضع في مكان في أمكنة قدرة. يستدلون على وجوب احترام ما فيه اسم من أسماء الله بهاتين الآيتين وبالقاعدة العامة في ذلك. فإذا احترام أسماء الله تعالى من الأدب الذي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وتغيير الاسم لأجل ذلك. ساق فيه هذا الحديث وهو قوله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. يكنى هي الفصيحة، أما يكنى فهذه ضعيفة، تقول: فلان يكنى بكذا. أما يكنى فليست بجيدة، لأن يكنى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. يكنى أبا الحكم. الحكم من أسماء الله جل وعلا، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فتكنيته بأبي الحكم غير لائقة، لأن الحكم من أسماء الله، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الحكم وهو بلوغ الغاية في الحكم، أن هذا فيما فيه فصل بين المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو الله جل جلاله. وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكاما أو أن يكون الواحد منهم حكما على وجه الاستقلال، ولكن يكون حكما على وجه السبب. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه التسمية فقال له إن الله هو الحكم. ودخول هو بين لفظ الجلالة وبين اسمه الحكم يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني، لأن هو هذا ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فائدته أن يحصر أو أن يجعل الثاني مختص بالأول. قال وإليه الحكم، يعني أن الحكم إليه لا إلى غيره. فلهذا لفظ الحكم الذي يفيد استغراق صفات الحكم هذا ليس إلا إلى الله جل وعلا. ذاك الرجل علل فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال ما أحسن هذا، ما أحسن هذا راجع لا إلى الحكم، راجع إلى الصلح، وهو أن يصلح بينهم فيرضى كلا الفريقين. فحكم بينهم، هل حكم بينهم بالشرع أم حكم بينهم بما عنده يعني بما يراه؟ الجواب أنه حكم بينهم بما يراه، ولو كان الحكم بينهم بالشرع لجاز إطلاق الحكم على من يحكم بين المتخاصمين بالشرع، أما إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فإن هذا مخالف للأدب. قال فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت صريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت صريح. قال فأنت أبو صريح. لهذا نقول من الأدب أن لا يسمي أحدا بالحكم أو الحاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان منفذا لأحكام الله جل جلاله. لهذا قال سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سمى المبعوث من هذا وهذا حكما لأنهما يحكمان بالشرع، فالذي يحكم بما حكم به الله الذي هو الحكم يقال له حكم لأنه حكم بحكم من له الحكم وهو الله جل جلاله، فيسوع إطلاق ذلك ولا بأس به لأن الله جل وعلا وصف من يحكم بشرعه بأنه حاكم، والذين يحكمون بأنهم حكام وهم القضاة. قال جل وعلا في سورة البقرة وتدلوا بها إلى الحكام لتأخذوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال وتدلوا بها إلى الحكام وهو جمع الحاكم، ساغ إطلاق ذلك لأنه يحكم بالشرع. المقصود بذلك أن الأدب في هذا الباب أن لا يسمى أحد بشيء يختص الله جل وعلا به، ولذلك أتبع هذا الباب الباب الذي قبله لأجل هذه المناسبة. فتسمية ملك الأملاك مشابهة لتسمية أبا الحكم من جهة أن في كل منهما اشتراك في التسمية، لكن فيها اختلاف أن أبا الحكم راجع إلى شيء يفعله هو، وهو أنه يحكم فيرضون بحكمه، وذلك ملك الأملاك في الدعاء ليس له شيء، ولهذا كان أخنع اسم عند الله جل جلاله.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنتعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
هذا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. التوحيد الخالص في القلب، بل أصل التوحيد لا يجامع الاستهزاء بالله جل وعلا وبرسوله وبالقرآن، لأن الاستهزاء معارضة والتوحيد موافقة. ولهذا قال بعض أهل العلم: الكفار نوعان، معرضون كمن قال الله فيهم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ومعارضون وهم المجادلون أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات لأجل إطفاء نور الله، ومن ذلك الاستهزاء ونحوه. فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، والهزء والاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول هذا معارضة، لأنه مناف للتعظيم، ولهذا صار كفرا أكبر بالله جل وعلا. لا يصدر الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن من قلب موحد أصلا، بل لا بد أن يكون إما منافقا أو كافرا مشركا. قال: باب من هزل. الهزل خلاف الجد، وصفته أن يتكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء والعيب، إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الشيخ رحمه الله هنا: باب من هزل بشيء. الباء هذه هل هي التي يذكر بعدها وسيلة الهزل، أو الباء التي يذكر بعدها ما هزل فيه؟ الظاهر هو الثاني. الأول: ما من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني ذكر الله هازلا، ذكر القرآن بشيء فيه هزل، ذكر الرسول بشيء فيه هزل، يعني هزل وهو يذكر هذه الأشياء. والثاني: من هزل بشيء فيه ذكر الله، يعني كان المستهزأ به أو المهزول به هو ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ومعلوم أن المعنى هو الثاني، لأن الشيخ يريد أن المستهزأ به هو الله أو الرسول أو القرآن تباعا لنص الآية. فمناسبة هذه الآية، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهو أن الهزل، أن الهزل والاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن مناف لأصل التوحيد وكفر مخرج من الملة، لكن بضابطه وهو ما ذكرناه من أن الاستهزاء وهو الاستنقاض واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله أو يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يكون بالقرآن، وهذا هو الذي جاء فيه النص. قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استنقص الله جل وعلا أو هزل بذكره لله جل وعلا، يعني حينما ذكر الله جل وعلا تهزأ وهزل ولم يظهر التعظيم في ذلك، فتنقص الله جل وعلا كما يفعل بعض الفسقة والذين يقولون الكلمة لا يلقون لها بالا تهوي ببعضهم في النار 70 خريفا، أو هزل بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذا ضابط هذا الباب، ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين، فإن الاستهزاء بالدين فيه تفصيل، فإن المستهزئ أو الشاذ للدين أو اللاهن للدين أو المستهزئ بالدين قد يريد دين المستهزئ به ولا يريد دين الإسلام أصلا، فلا يرجع استهزاؤه إلى واحد من الثلاث. فلهذا نقول الكفر يكون أكبر في من استهزأ إذا كان بأحد الثلاثة التي ذكرنا ونصت عليها الآية، أو كان راجعا إلى أحد الثلاثة. أما إذا كان استهزاء بشيء خارج عن ذلك فإنه يكون فيه تفصيل، فإن هزل بالدين فينظر هل يريد دين الإسلام أو يريد تدين فلان. مثلا يأتي واحد من المسلمين ويقول يستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس وهيئته يكون فيها التزام بالسنة، فهل هذا يكون مستهزئا الاستهزاء الذي يخرجه من الملة؟ الجواب لا، لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا، فيعرف بأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أنه سنة وأقر بذلك وأن النبي فعله ثم استهزأ بمعنى استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها سنة وإقراره بصحة كونها سنة، فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول. كذلك الاستهزاء بكلمات قد يكون مرجعها إلى القرآن وقد لا يكون مرجعها إلى القرآن فيكون فيه تفصيل. فإذا إذا سمعت الاستهزاء أو قرأته فإذا كان راجعا إلى الاستهزاء بالله أو بصفاته أو بأسمائه أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فإن هذا كفر. فإن كان الاستهزاء غير ذلك فتنظر في التفصيل، إن كان راجعا إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبر، وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرما ولا يكون كفرا أكبر. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نص في أن المستهزئ بالله وبالرسول وبآيات الله جل وعلا والمقصود بها آيات الله جل وعلا الشرعية يعني القرآن، أن هذا المستهزئ كافر وأنه لا ينفعه اعتذاره لأنه كان في هزل ولعب، بل هو كافر لأن تعظيم الله جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا يستهزئ. إذن قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هو دليل كفر المستهزئ. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وبعض أهل العلم قال ليست في المنافقين، وهذا غلط وليس في صواب، ذلك لأن لأسباب، ومنها أن هذه السورة التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين، ولأن السياق سباقه ولحاقه يدل على أن الضمائر فيها ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل هذه الآية في سورة براءة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فهذه ظاهرة في أن سباقها في المنافقين، فالضمير في قوله ولئن سألتهم يعني من ذكر قبل هذه الآية وهم المنافقون بقوله يحذر المنافقون، ثم قال بعدها ولئن سألتهم. وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين في قوله جل وعلا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. والأدلة على ذلك كثيرة. فالصواب في ذلك أن المراد بهؤلاء أنهم المنافقون، وأما أهل التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلا، ولو استهزأ لعلمنا أنه غير لعلمنا أنه غير معظم لله وأن توحيده ذهب أصلا، لأن الاستهزاء يطرد التعظيم. والدليل الذي ذكره في سبب النزول وقصة النزول ظاهر. فالواجب على المسلمين جميعا وعلى طلبة العلم خاصة أن يحذروا من الكلام، لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بال، خاصة في مجالس بعض المنتسبين إلى الخير وطلبة العلم، ربما استهزأوا أو ربما تكلموا بكلام فيه شيء من الهزل وفيه شيء من الضحك، وكان في أثناء هذا الكلام فيه ذكر الله أو فيه ذكر القرآن أو فيه ذكر بعض العلم، وهذا مما لا يجوز. وقد يدخل أحدهم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله جل وعلا سلامه والعافية. فالواجب على العبد أن يعظم الله وألا يتلفظ بلسانه إلا بكلام عقله قبل أن يقوله، لأن اللسان هو مورد الهلكة. قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام أو إنا يا رسول الله مؤاخذون بما نقول، قال ثكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فالله الله في اللسان في أنه أعظم الجوارح خطرا مما يسهل أو يتساهل به أكثر الناس. فاحذر ما تقول خاصة فيما يتعلق بالدين أو بالعلم أو بأولياء الله أو بالعلماء أو بصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو بالتابعين، فإن هذا مورده خطير. والله المستعان، قد عظمت الفتنة والناجي من سلمه الله جل وعلا.
باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن 3 من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليه؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلوغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرفه ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيه. أخرجه.
هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا في الألفاظ وأن النعمة تنسب إليه وأن يشكر عليها فتعزى إليه ويقول العبد هذا أنعم الله علي به. والكذب في هذه المسائل أو أن يتكلم المرء بكلام ليس موافقا للحقيقة أو هو مخالف لما يعلمه من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك هذا قد يؤديه إلى المهالك وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. فالواجب على العبد أن يتحرز في ألفاظ خاصة فيما يتصل بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وإنعامه أو بعدله وحكمته. هذا يجب على العبد أن يكون متحرزا في ذلك والتحرز في ذلك من كمال التوحيد لأنه لا يفطر التحرز إلا عن قلب معظم لله مجل لله مخبت لله يعلم أن الله جل جلاله مطلع عليه وأنه سبحانه هو ولي الفضل وهو ولي الإنعام وهو الذي يستحق أن يجلى فوق كل جليل وأن يحب فوق كل محبوب وأن يعظم فوق كل معظم. فالله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ ومن ذلك ما عقد له الشيخ هذا الباب حيث قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد في تفسيرها هذا بعملي وأنا محقوق به يعني نسب النعمة إلى نفسه أو نسب استحقاق النعمة إليه وأنه يستحق ذلك وأن الله جل وعلا لم يتفضل عليه في هذا الشيء أو أنه تفضل عليه لأنه مستحق لهذا الإنعام مستحق للمال مستحق للجاه مستحق لرفعة القدر عند الناس فصار إليه ذلك الشيء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان وضعفاء التوحيد. والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل وعلا، وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن يشكره وأن يذكره وأن ينسب النعم إليه. أما العبد فليس مستحقا في الدنيا بحق واجب على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. فهذا الذي قال هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بعد أن أتته رحمة من بعد الضراء قال هذا بعملي وأنا محقوق به، وهذا يدخل فيه كثير مما يحصل في ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا هذا الذي حصل من شفاء المريض هذا بسبب عملي، أو نجاحي وتولي لهذا الأمر هذا بسبب جهدي وبسبب تعبي، ونحو ذلك مما يجعل أن فعل الله جل وعلا به ذلك بسبب استحقاقه، أو أن ينسى الله جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه. ولهذا قال وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني هذا لي، يقول من عندي أنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة وهذا من عندي ولم يتفضل علي به. إذن فدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس: من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والثاني أن ينسبه إلى نفسه من جهة الاستحقاق، وأنه يرى نفسه مستحقا لذلك الشيء على الله جل وعلا، كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واستقاه وحصلت له نعمة فيقول حصلت لهذه النعمة من جراء استحقاقي لها فأنا العابد لله جل وعلا، ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده ولو حاسبه على عمله.